بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في محمد حسان حيث قال في أحد خطبه: ولكننا نحن المسلمين، نحن الموحدين، نحن المؤمنين، نحن الدعاء إلى هذا الدين، اختلفنا فيما بيننا، اختلفنا على أمور فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتركنا الأصول، وكلنا جميعا موحدون، وكلنا جميعا مؤمنون، وكلنا جميعا مسلمون، لا إله لنا إلا الله، ولا كتاب لنا إلا كتاب الله، ولا زعيم لنا إلا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما هذه الأحقاد، ولما هذه الاختلافات، ولما هذه النزاعات؟ سبحان الله، لا فرق بين أخ سلفي، لا فرق بينه وبين أخيه من جماعة التبليغ، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة الإخوان، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة أنصار السنة. كلنا جميعا نقول لا إله إلا الله، كلنا جميعا نقول محمد رسول الله. فما تعليقكم شيخنا حفظكم الله على هذا الكلام؟
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكلام من محمد حسان المصري ليس فيه إلا تقرير لقاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة هي قاعدة المنار أولا، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين المصرية التي أسسها حسن البنا في مصر في منتصف القرن الماضي الميلادي تقريبا، وجعلها منهجا يسلكه كل من ينتمي إلى جماعته من بعده. وخلاصة ما تضمنه كلام محمد حسان هذا في أمرين: الأمر الأول وصف جميع المسلمين أنهم على التوحيد، وإنما كان خلافهم واختلافهم في أمور فرعية، وهذا ليس بصحيح. فإن من خبر حال المنتسبين إلى الإسلام يجد أنهم ليسوا كلهم على التوحيد، بل في كثير من أوساط المسلمين تشيد القبب وترفع المشاهد والأضرحة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وثانيا، برر ما نقمه على المسلمين من اختلاف أن الكل يقول لا إله إلا الله أو يشهد الشهادتين، ولازمه أن هذا كاف في الحكم على المرء بأنه مسلم. لأن لازم قوله يكفي يكفي في المرء الشهادتان، وهذا ليس بصحيح. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون الشهادتين حين منعوا الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه السبئية وأحرقهم بالنار مع أنهم يشهدون الشهادتين. وأجمع المسلمون على أن الفاطميين الذين حكموا مصر والمغرب في القرون المتأخرة بأنهم كفار، عن الفاطميين، وأن دارهم دار حرب مع أنهم يشهدون الشهادتين. فهذا القول من محمد حسان يدل على جهله بالشهادتين وما تقيدان به من القيود العظيمة. فليس كل من قال الشهادتين ونطق بالشهادتين هو مسلم معصوم الدم والمال، بل لا بد مع القول للشهادتين من العلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما. فهل محمد حسان يفقه هذا، أو قال مقولته هذه عاطفة؟ فإن كان يفقه هذا وتركه فإنه غاش للإسلام وأهله وخائن للدعوة، لأنه قرر أن القول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله والقرآن كتاب الله كاف في الحكم على المرء بالإسلام. وإن كان لا يفقهه فإنه ليس من الدعاة إلى الله على بصيرة، بل هو من دعاة الجهل. فيجب على محمد حسان أن يتعلم الطريق الصحيح للدعوة إلى الله، وأن يقرر في الشهادتين ما قرره أئمة السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة ومن هو على منهجهم، ولا يتكلم بهذه الكلمات التي هي تقريرا بقاعدة المعذرة والتعاون التي تلقطها حسن البنا، ولا يزال منظر حركته جماعة الإخوة المسلمين على هذا، بل يظهر لي أن الرجل إخواني لأنه حكم على جميع المنتسبين للإسلام بأنهم كلهم موحدون، وأن اختلافاتهم على أمور فرعية. وهذا الكلام لا يقوله إلا كذاب أو جاهل. نعم.
حفظكم الله شيخنا. ثانيا، ينبه محمد حسان سيد قطب ويقول عنه: فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله. ويقول: وانا اشهد الله اني احب هذا الرجل في الله. ثم يطعن على من رد عليه ويتهمه بالظلم، فما رأيكم شيخنا حفظكم الله؟
إن حال سيد قطب المصري قد انكشفت واستبانت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من خلال ما يأتي. أولا، أحصى الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله على الرجل في كتابه التفسير الموسوم في ظلال القرآن 81 خطيئة فيها الجبر والقول بوحدة الوجود وتعطيل الصفات والقول بخلق القرآن والتكفير. ثانيا، رد عليه الشيخ محمود شاكر رحمه الله فيما يتعلق بطعنه في الصحابة فأبى وأصر ولم يتراجع. ثالثا، أبان بيانا وافيا شافيا وافيا أخونا الأكبر الشيخ ربيع حفظه الله حال الرجل وضلاله من خلال ما نقله عنه من كتبه. وأظن ما كتبه أخونا أبو محمد حفظه الله عن سيد قطب في 5 كتب أو 4، وفي جميعها ينقل من كتب سيد قطب ما يدل على أن الرجل منحرف وإن انتسب إلى الإسلام فهو منحرف عن منهج الإسلام الحق وعن منهج أهل السنة والجماعة. وهاك عبارة واحدة كافية في ضلال سيد قطب، كما أنها دليل على أن رجل يدعو إلى وحدة الأديان. وهذه العبارة منقولة من كتابه معركة الإسلام والرأسمالية. قال سيد قطب: ولا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الإيجابية الإنشائية الوحيدة التي تصوغ مزيجا متكاملا من الشيوعية والنصرانية معا، يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. فما مضمون هذه العبارة ملخصا؟ إن مضمونها ملخصا يتضمن واحدا من معنيين وكلاهما فاسد. المعنى الأول أن الإسلام خليط من الشيوعية والنصرانية فهما أصل له، فكأنه يقول الإسلام خلط من هذه وهذه. والمعنى الثاني أن الإسلام أصل للشيوعية والنصرانية، وليس أحد المعنيين هو أصلح من الآخر، بل كلاهما فاسد. بالله سبحانه وتعالى، كفر ناقل عن ملة الإسلام. بقي هل يعتقد سيد قطب هذا أو لا، هذا بينه وبين الله. ولكن الإخوان المسلمين وإن كان بعضهم قد رد عليه أول الأمر، رأوا في منهجه الفاسد خدمة لمنهجهم وسلما يعبرون من خلاله إلى عواطف عوام المسلمين، لأن عوام المسلمين ما كانوا يعلمون حال سيد ابن قطب المصري. وإن احتج أحد بأنه لا يزال أناس يبجلون سيد ابن قطب ويمدحونه ويثنون عليه ويشيدون به، فنقول نعم، ولكنهم ثلاثة أصناف: صنف لا يعلمون عن سيد قطب ما علمه غيرهم ممن أبان حاله وكشف ضلاله، وإنما يعلمون عنه أمورا في التعدد، في الحكم من النكاح مثلا، في البر والصلة، وهذه أمور يمكن لكل مسلم أن يتكلم فيها. الثاني عالم رباني، لكنه ابتلي ببطانة سوء حجبت عنه أقوال إخوانه من علماء السنة الذين انبروا لسيد قطب وغيره من أئمة الضلال. الثالث صاحب الهوى، وهذا لا غرابة أن يبجله ويثني عليه ويشيد بمنهجه، لأنه يخدمه وهو سلم له ومعبر له إلى من ليس عنده فقه في السنة. وخاتمة القول أن من خبر معالم في الطريق وهو من أشهر كتب الرجل يستبين له إن كان متجردا للحق أن سيد قطب حامل لواء التكفير في هذا العصر بلا منازع. فتكفير الأمة والمجتمعات الإسلامية عند الرجل جزافا، فهل يعقل هذا محمد بن حسان؟ هل أدرك هذا؟ أو أنه يقول بلا علم ولا دراية؟ وما أظنه إلا من الأول، لأنه أعلن أنه يحبه وأنه قدم عقله وفكره ودمه. ونحن نقول يا شيخ ابن حسان، اعلم أن مجرد حسن النية لا يكفي في تسويغ العمل والحكم بأنه صالح، بل لا يكون العمل صالحا حتى يستجمع أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهل ما سطره سيد قطب ودونه وفتحت به كتبه هل كان فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ضالا مضلا منحرفا عن جادة الصواب؟ فتفطن إلى هذا وأدرك، واتق الله في المسلمين، ولا تثني على رجل بان فساد حاله وبان ضلاله من خلال كتبه وما نقله أهل العلم عنهم. إياك أن تغش الإسلام، واحذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فلا تثني على هذا الرجل وتغرر به وتغرر بثنائك من لم يفقه حاله ويعلم ضلاله، فإنك إن فعلت ذلك فقد بؤت بإثمك وإثم من تضللهم بسيد قطب وأمثاله من أئمة الضلال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. ثالثا يقول محمد حسان عن أسامة بن لادن، يقول: هذا البطل أسأل الله أن يحفظه بحفظي وإخواني جميعا الذين ردوا شيئا من الكرامة المسلوبة لهذه الأمة، فما تعليقكم على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
يكفي دليلا على فساد هذه المقولة أن من يعتد بقوله من علمائنا وأئمتنا وعلى رأسهم سماحة الإمام الأثري الفقيه المجتهد شيخ الإسلام عندنا وعند من يعرف قدره من المسلمين في أقطار شتى، أعني به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قد أفتى هؤلاء العلماء بأن الرجل خارجي، والخوارج ليسوا من أهل السنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، ووصفهم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. هذا أولا. وثانيا، أية كرامة مسلوبة أعادها هؤلاء؟ انظر إلى أفغانستان كيف احتلها الأمريكان وفرضوا سيطرتهم عليها، ولا سبيل لهم سلكوه إلى هذا الصنيع إلا حماقة بن لادن ومن سار في ركابه وانتهج منهجه. ألم تعلم أن سبب احتلال أمريكا أفغانستان هي حادثة 11 من سبتمبر التي دبرها بن لادن؟ فأين الكرامة المسلوبة التي ردوها؟ يا ابن حسان، ما أظنك تفقه ما تقول، ولا أظنك تدري ما يخرج، ولا أظنك تدري ما يخرج من رأسك ويسطره قلمك. فنصيحتي لك أن تجلس إلى أهل العلم وأن تتعلم السنة من دواوينها الأصيلة كصحيحي البخاري ومسلم والمسانيد والسنن والدواوين الأخرى كالإبانة لابن بطة العكبري وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وإياك أن تندس في ظلال قاعدة المعذرة والتعاون، فإن أمرها وأمر أهلها قد انكشف، وعلمت هذه القاعدة، وعلم أساطينها ومنظروها، فلن يعدو هذا الفكر الذي تدندن به خافيا على أهل السنة. فانحز إلى أهل السنة وانضم إليهم، ودع عنك بنيات الطريق، دع عنك الكلام المزخرف المنمق، فإنك بهذا الصنيع تضل وتضل، ونسأل الله العافية.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول رابعا سمع عن جماعة التبليغ فقال هي جماعة على خير لا تعدم خيرا كثيرا تقدمه للأمة. وذكر عن الشيخ بن عثيمين أنه قال هي من أفضل الجماعات التي تعمل الآن على الساحة إلا أنه ينقصها العلم. فما رأيكم شيخنا حفظكم الله؟
أظنك يا ابن حسان في ثنائك هذا على جماعة التبليغ أحد رجلين، إما أنك لا تعرف حالهم وما خبرت مسلكهم، فإن كنت كذلك فاقرأ ما كتبه أهل العلم عنهم، ومنهم الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله، ومنهم شيخنا الشيخ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي رحمه الله وغيرهم، فقد أبانوا مسلك هذه الجماعة وأنها جماعة ضالة مضلة منحرفة عن سبيل المؤمنين. أو أنك رجل توافقهم على تفسيرهم للا إله إلا الله الذي لا يعدو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، فتفسير الجماعة للا إله إلا الله هكذا: لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فإن كنت على هذا المسلك فإنك لم تفقه لا إله إلا الله ولم تعرف منها إلا توحيد الربوبية. فهل أنت في دعوتك الناس على توحيد الربوبية؟ هذا إن كانت لك دعوة، وبئست الدعوة هذه أن رجلا ينتسب إلى الدعوة ويزعم أنه يدعو إلى دين الله الخالص يوافق هذه الجماعة على ما تقرره من توحيد الربوبية فضلا عما لدى القوم من الشركيات. ويحيطك علما إن كنت تطلب العلم بأن آخر من ما تبايع عليه هذه الجماعة من يتبعها السلسلة الرباعية الصوفية وهي الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية، فأي خير في هذه الجماعة؟ لكن أظنك أسطولا من أساطين قاعدة المعذرة والتعاون التي أسلفناها. وبهذا يظهر أنك ليس عندك علم يؤهلك يا ابن حسان إلى أن تكون داعية إلى الله على بصيرة. وأما قولك أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يثني عليها فلا نزاع عندنا معك فيه، ولكن هل تدري إلى ما انتهى إليه أمر الشيخ رحمه الله في هذه الجماعة وجماعة الإخوة المسلمين؟ إنه آخر أمره كان يبدع هاتين الجماعتين يعدهما في الفرقة الناجية بل يعدهما هو وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع في 72 الفرقة الهالكة. وأقول لك خاتمة جوابي على هذا السؤال يا ابن حسان، أنت مولع بتقرير قاعدة المعذرة والتعاون، واعلم أن هذا لن ينطلي على من كان عنده شيء من الفقه فضلا عن من كان عنده علم وبصيرة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أخيرا، ما رأيكم في طعنه في الصحابي الجليل عمرو بن الحمق، حيث يقول عنه هذا الغبي الوقح الأحمق بن الحمق الخزاعي، وهو يطعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات، فيقول: طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله و6 طعنات لما كان في صدري عليه، ولو صدق الكاذب الوقح المجرم الخبيث لقال: طعنته 9 طعنات لما كان في صدري عليه. ليس فيها شيء لله، وكيف يكون في قتل عثمان شيء لله تعالى؟ فما رأيكم بهذا الكلام حسبكم الله؟
ليس غريبا من كان أشرب حب سيد قطب أن يقول مثل هذا القول، فإن سيد ابن قطب من قبل قال في خلافة عثمان رضي الله عنه بأنها فجوة بين خلافة علي والشيخين، وكان يقع في عمرو بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان وأبيه أبي سفيان وأمه هند رضي الله عنهم أجمعين. ومما قاله في عمر ومعاوية رضي الله عنهما شراء أهل شراء الذمم، أو قال الذين يشترون الذمم. فابن حسان أنا متيقن أنه ينهل من بحر سيد قطب ويشرب منه، ولهذا كانت كلماته هذه كلها كدر. وما دام أنه يشرب، وأما طيب وأما القصة التي جعلها مستندا له في النيل من ذلكم الصحابي والحمل عليه، فهي من طريق الواقدي، والواقدي متروك عند أهل العلم، لا يحتج به في مثل هذا، ولكن الظاهر أن الرجل يقمش ولا ينبش. وما دام أنه يستقي من بحر سيد قطب العفن الكدر فلا يستغرب منه هذا، وإلا لو كان على سنة ما غاب عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا ما قبله فلو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحد بهم ولا نصيبا. وهكذا أهل الأهواء فإنهم يحملون على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ويقعون فيهم ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. إن من كان صاحب سنة لا يجرؤ على مثل ما قاله ابن حسان، وإن كان صحيحا عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وتوقيرا للصحابة رضي الله عنهم. وكنت كثيرا ما أسأل عن ابن حسان هذا، فأقول هو عندي مجهول، ليس عندي ما يسوغ فيه الكلام لا جرحا ولا تعديلا. وأما الآن فقد ثبت لدي أن الرجل منحرف في منهجه عن أهل السنة والجماعة، فهو لا يقرره ولا يدعو به، وإنما هو على منهج الإخوان المسلمين أهل الشطط، لا سيما سيد قطب والمودودي وغيرهما. فيجب على من بلغته هذه المحادثة أن يحذر الرجل وأن يبتعد منه. فمن خلال هذه العبارات المعروضة يستبين أن الرجل سفيه وقح فاسد المنهج. ولا أغرنكم أيها المسلمون أن الشيخ علي الحلبي زكاه، فإن الشيخ عليا ابن حسن ابن علي ابن عبد الحميد الشامي الأثري يزكي من هو أهل ليس من يزكي من ليس أهل للتزكية، بل يزكي ضلالا عرف ضلالهم مثل عدنان عرعور وأحمد السركتي الأنصاري الذي أسس جماعة الإرشاد في إندونيسيا. فهو مسكين ضائع في هذا الباب، فلا يوثق من تزكيته. ولا أغرنكم قول الأخ علي أن ابن حسان رجع عن مدحه لسيد قطب، فهذا لا يكفي. أولا لما ذكرت لكم من تساهل الرجل في التزكيات، فهو يزكي جزافا. وثانيا هذه العبارات التي شاعت وذاعت وانتشرت عن ابن حسان في كتبه وفي خطبه وفي محافل أخرى صوتية له، يجب إذا تاب أن يسلك نفس المسار وأن يتوب علنا معلنا براءته من منهج الإخوان، ومن الثناء على أسامة بن لادن، ومن الثناء على ابن قطب والمودودي وغيرهم، وأن يفاصل هذا المنهج مفاصلة علنية ظاهرة وباطنة، وأن يكون انحيازه إلى أهل السنة، وإلا فهو على ما هو عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان ابن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وكان هذا الإملاء عصر يوم الخميس 22 من جماد الآخرة عام 29 و400 وألف، والمصادف للسادس والعشرين من يونيو عام 2008.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حضركم الله، ما رأيكم في محمد حسان حيث قال في أحد خطبه: ولكننا نحن المسلمين، نحن الموحدين، نحن المؤمنين، نحن الدعاء إلى هذا الدين، اختلفنا فيما بيننا، اختلفنا على أمور فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتركنا الأصول، وكلنا جميعا موحدون، وكلنا جميعا مؤمنون، وكلنا جميعا مسلمون، لا إله لنا إلا الله، ولا كتاب لنا إلا كتاب الله، ولا زعيم لنا إلا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما هذه الأحقاد، ولما هذه الاختلافات، ولما هذه النزاعات؟ سبحان الله، لا فرق بين أخ سلفي، لا فرق بينه وبين أخيه من جماعة التبليغ، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة الإخوان، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة أنصار السنة. كلنا جميعا نقول لا إله إلا الله، كلنا جميعا نقول محمد رسول الله. فما تعليقكم شيخنا حفظكم الله على هذا الكلام؟
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكلام من محمد حسان المصري ليس فيه إلا تقرير لقاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة هي قاعدة المنار أولا، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين المصرية التي أسسها حسن البنا في مصر في منتصف القرن الماضي الميلادي تقريبا، وجعلها منهجا يسلكه كل من ينتمي إلى جماعته من بعده. وخلاصة ما تضمنه كلام محمد حسان هذا في أمرين: الأمر الأول وصف جميع المسلمين أنهم على التوحيد، وإنما كان خلافهم واختلافهم في أمور فرعية، وهذا ليس بصحيح. فإن من خبر حال المنتسبين إلى الإسلام يجد أنهم ليسوا كلهم على التوحيد، بل في كثير من أوساط المسلمين تشيد القبب وترفع المشاهد والأضرحة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وثانيا، برر ما نقمه على المسلمين من اختلاف أن الكل يقول لا إله إلا الله يشهد الشهادتين، و يلزمه أن هذا كاف في الحكم على المرء بأنه مسلم. لأن لازم قوله يكفي في المرء الشهادة، وهذا ليس بصحيح. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون الشهادتين حين منعوا الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه السبئية وأحرقهم بالنار مع أنهم يشهدون الشهادتين. وأجمع المسلمون على أن الفاطميين الذين حكموا مصر والمغرب في القرون المتأخرة بأنهم كفار، عن الفاطميين، وأن دارهم دار حرب مع أنهم يشهدون الشهادتين. فهذا القول من محمد حسان يدل على جهله بالشهادتين وما تقيدان به من القيود العظيمة. فليس كل من قال الشهادتين ونطق بالشهادتين هو مسلم معصوم الدم والمال، بل لا بد مع القول للشهادتين من العلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما. فهل محمد حسان يفقه هذا، أو قال مقولته هذه عاطفة؟ فإن كان يفقه هذا وتركه فإنه غاش للإسلام وأهله وخائن للدعوة، لأنه قرر أن القول أن قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله والقرآن كتاب الله كاف في الحكم على المرء بالإسلام. وإن كان لا يفقهه فإنه ليس من الدعاة إلى الله على بصيرة، بل هو من دعاة الجهل. فيجب على محمد حسان أن يتعلم الطريق الصحيح للدعوة إلى الله، وأن يقرر في الشهادتين ما قرره أئمة السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة ومن هو على منهجهم، ولا يتكلم بهذه الكلمات التي هي تقريرا بقاعدة المعذرة والتعاون التي تلقتها حسن البنا ولا يزال منظر حركته جماعة الإخوة المسلمين على هذا، بل يظهر لي أن الرجل إخواني لأنه حكم على جميع المنتسبين للإسلام بأنهم كلهم موحدون، وأن اختلافاتهم على أمور فرعية. وهذا الكلام لا يقوله إلا كذاب أو جاهل. نعم
حفظكم الله شيخنا. ثانيا محمد حسان سيد قطب ويقول عنه: فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله. ويقول: وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله. ثم يطعن على من رد عليه ويتهمه بالظلم، فما رأيكم شيخنا حفظكم الله؟
إن حال سيد قطب المصري قد انكشفت واستبانت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من خلال ما يأتي. أولا، أحصى الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله على الرجل في كتابه التفسير الموسوم في ظلال القرآن 81 خطيئة فيها الجبر والقول بوحدة الوجود وتعطيل الصفات والقول بخلق القرآن والتكفير. ثانيا، رد عليه الشيخ محمود شاكر رحمه الله فيما يتعلق بطعنه في الصحابة فأبى وأصر ولم يتراجع. ثالثا، أبان بيانا وافيا شافيا وافيا أخونا الأكبر الشيخ ربيع حفظه الله حال الرجل وضلاله من خلال ما نقله عنه من كتبه. وأظن ما كتبه أخونا أبو محمد حفظه الله عن سيد قطب في 5 كتب أو 4، وفي جميعها ينقل من كتب سيد قطب ما يدل على أن الرجل منحرف وإن انتسب إلى الإسلام فهو منحرف عن منهج الإسلام الحق وعن منهج أهل السنة والجماعة. وهاك عبارة واحدة كافية في ضلال سيد قطب، كما أنها دليل على أن رجل يدعو إلى وحدة الأديان. وهذه العبارة منقولة من كتابه معركة الإسلام والرأسمالية. قال سيد قطب: ولا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الإيجابية الإنشائية الوحيدة التي تصوغ مزيجا متكاملا من الشيوعية والنصرانية معا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. فما مضمون هذه العبارة ملخصة؟ إن مضمونها ملخصا يتضمن واحدا من معنيين وكلاهما فاسد. المعنى الأول أن الإسلام خليط من الشيوعية والنصرانية فهما أصل له، فكأنه يقول الإسلام خليط من هذه وهذه. الثاني أن الإسلام أصل للشيوعية والنصرانية، وليس أحد المعنيين هو أصلح من الآخر، بل كلاهما فاسد وكفر بالله سبحانه وتعالى، كفر ناقل عن ملة الإسلام. بقي هل يعتقد سيد قطب هذا أو لا، هذا بينه وبين الله. ولكن الإخوان المسلمين وإن كان بعضهم قد رد عليه أول الأمر، رأوا في منهجه الفاسد خدمة لمنهجهم وسلما يعبرون من خلاله إلى عواطف عوام المسلمين، لأن عوام المسلمين ما كانوا يعلمون حال سيد ابن قطب المصري. وإن احتج أحد بأنه لا يزال أناس يبجلون سيد ابن قطب ويمدحونه ويثنون عليه ويشيدون به، فنقول نعم، ولكنهم ثلاثة أصناف. صنف لا يعلمون عن سيد قطب ما علمه غيرهم ممن أبان حاله وكشف ضلاله، وإنما يعلمون عنه أمورا في التعدد، في الحكم من النكاح مثلا، في البر والصلة، وهذه أمور يمكن لكل مسلم أن يتكلم فيها. الثاني عالم رباني، لكنه ابتلي ببطانة سوء حجبت عنه أقوال إخوانه من علماء السنة الذين انبروا لسيد قطب وغيره من أئمة الضلال. الثالث صاحب الهوى، وهذا لا غرابة أن يبجله ويثني عليه ويشيد بمنهجه، لأنه يخدمه، هو سلم له ومعبر له إلى من ليس عنده فقه في السنة. وخاتمة القول أن من خبر معالم في الطريق، وهو من أشهر كتب الرجل، يستبين له إن كان متجردا للحق أن سيد قطب حامل لواء التكفير في هذا العصر بلا منازع. فتكفير الأمة والمجتمعات الإسلامية عند الرجل جزافا، فهل يعقل هذا محمد بن حسان؟ هل أدرك هذا؟ أو أنه يقول بلا علم ولا دراية؟ وما أظنه إلا من الأول، لأنه أعلن أنه يحبه وأنه قدم عقله وفكره ودمه. ونحن نقول يا شيخ ابن حسان، اعلم أن مجرد حسن النية لا يكفي في تسويغ العمل والحكم بأنه صالح، بل لا يكون العمل صالحا حتى يستجمع أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهل ما سطره سيد قطب ودونه وفتحت به كتبه، هل كان فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ضالا مضلا منحرفا عن جادة الصواب؟ فتفطن إلى هذا وأدرك. اتق الله في المسلمين، ولا تثني على رجل بان فساد حاله وبان ضلاله من خلال كتبه وما نقله اهل العلم عنهم. اياك ان تغش امة الاسلام، واحذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فلا تثني على هذا الرجل وتغرر به وتغرر بثنائك من لم يفقه حاله ويعلم ضلاله. فإنك إن فعلت ذلك فقد بؤت بإثمك وإثم من تضللهم بسيد قطب وأمثاله من أئمة الضلال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. ثالثا يقول محمد حسان عن أسامة بن لادن، يقول: هذا البطل أسأل الله أن يحفظه بحفظه وإخوانه جميعا الذين ردوا شيئا من الكرامة المسلوبة لهذه الأمة، فما تعليقكم على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
يكفي دليلا على فساد هذه المقولة أن من يعتد بقوله من علمائنا وأئمتنا وعلى رأسهم سماحة الإمام الأثري الفقيه المجتهد شيخ الإسلام عندنا وعند من يعرف قدره من المسلمين في أقطار شتى، أعني به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قد أفتى هؤلاء العلماء بأن الرجل خارجي. والخوارج ليسوا من أهل السنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، ووصفهم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. هذا أولا. وثانيا، أية كرامة مسلوبة أعادها هؤلاء؟ انظر إلى أفغانستان كيف احتلها الأمريكان وفرضوا سيطرتهم عليها، ولا سبيل لهم سلكوه إلى هذا الصنيع إلا حماقة بن لادن ومن سار في ركابه وانتهج منهجه. ألم تعلم أن سبب احتلال أمريكا أفغانستان هي حادثة 11 من سبتمبر التي دبرها بن لادن؟ فأين الكرامة المسلوبة التي ردوها؟ يا ابن حسان، ما أظنك تفقه ما تقول، ولا أظنك تدري ما يخرج، ولا أظنك تدري ما يخرج من رأسك ويسطره قلمك. فنصيحتي لك أن تجلس إلى أهل العلم وأن تتعلم السنة من دواوينها الأصيلة كصحيحي البخاري ومسلم والمسانيد والسنن والدواوين الأخرى كالإبانة لابن بطة العكبري وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وإياك أن تندس في ظلال قاعدة المعذرة والتعاون، فإن أمرها وأمر أهلها قد انكشف، وعلمت هذه القاعدة، وعلم أساطينها ومنظروها، فلن يعدو هذا الفكر الذي تدندن به خافيا على أهل السنة. فانحز إلى أهل السنة وانضم إليهم، ودع عنك بنيات الطريق عنك الكلام المزخرف المنمق، فإنك بهذا الصنيع تضل وتضل، ونسأل الله العافية.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول رابعا: سئل عن جماعة التبليغ فقال: هي جماعة على خير، لا تعدم خيرا كثيرا تقدمه للأمة. وذكر عن الشيخ بن عثيمين أنه قال: هي من أفضل الجماعات التي تعمل الآن على الساحة، إلا أنه ينقصها العلم. فما رأيكم شيخنا حفظكم الله؟
أظنك يا ابن حسان في ثنائك هذا على جماعة التبليغ أحد رجلين: إما أنك لا تعرف حالهم وما خبرت مسلكهم، فإن كنت كذلك فاقرأ ما كتبه أهل العلم عنهم، ومنهم الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله، ومنهم شيخنا الشيخ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي رحمه الله وغيرهم، فقد أبانوا مسلك هذه الجماعة وأنها جماعة ضالة مضلة منحرفة عن سبيل المؤمنين. أنك رجل توافقهم على تفسيرهم للا إله إلا الله الذي لا يعدو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، فتفسير الجماعة للا إله إلا الله هكذا: لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله. فإن كنت على هذا المسلك فإنك لم تفقه لا إله إلا الله، ولم تعرف منها إلا توحيد الربوبية. فهل أنت في دعوتك الناس على توحيد الربوبية؟ هذا إن كانت لك دعوة. وبئست الدعوة هذه، أن رجلا ينتسب إلى الدعوة ويزعم أنه يدعو إلى دين الله الخالص يوافق هذه الجماعة على ما تقرره من توحيد الربوبية، فضلا عما لدى القوم من الشركيات. ومحيطك علما إن كنت تطلب العلم بأن آخر من ما تبايع عليه هذه الجماعة من يتبعها السلسلة الرباعية الصوفية، وهي الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية، فأي خير في هذه الجماعة؟ لكن أظنك أسطونا من أساطين قاعدة المعذرة والتعاون التي أسلفناها. وبهذا يظهر أنك ليس عندك علم يؤهلك يا ابن حسان إلى أن تكون داعية إلى الله على بصيرة. وأما قولك أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يثني عليها، فلا نزاع عندنا معك فيه، ولكن هل تدري إلى ما انتهى إليه أمر الشيخ رحمه الله في هذه الجماعة وجماعة الإخوان المسلمين، إنه آخر أمره كان يبدع هاتين الجماعتين ولا يعدهما في الفرقة الناجية، بل يعدهما هو وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع في 72 الفرقة الهالكة. وأقول لك خاتمة جوابي على هذا السؤال يا ابن حسان، أنت مولع بتقرير قاعدة المعذرة والتعاون، واعلم أن هذا لن ينطلي على من كان عنده شيء من الفقه، فضلا عن من كان عنده علم وبصيرة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أخيرا، ما رأيكم في طعنه في الصحابي الجليل عمرو بن الحمق، حيث يقول عنه هذا الغبي الوقح الأحمق بن الحمق الخزاعي، وهو يطعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات، فيقول: طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله و6 طعنات لما كان في صدري عليه، ولو صدق الكاذب الوقح المجرم الخبيث لقال: طعنته 9 طعنات لما كان في صدري عليه. ليس فيها شيء لله، وكيف يكون في قتل عثمان شيء لله تعالى؟ فما رأيكم بهذا الكلام حسبكم الله؟
ليس غريبا من كان من أشرب حب سيد قطب أن يقول مثل هذا القول، فإن سيد ابن قطب من قبل قال في خلافة عثمان رضي الله عنه بأنها فجوة بين خلافة علي والشيخين، وكان يقع في عمرو بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان وأبيه أبي سفيان وأمه هند رضي الله عنهم أجمعين. ومما قاله في عمرو ومعاوية رضي الله عنهما شراء أهل شراء الذمم، أو قال الذين يشترون الذمم. فابن حسان أنا متيقن أنه ينهل من بحر سيد قطب ويشرب منه، ولهذا كانت كلماته هذه كلها كدر. وما دام أنه يسلم، وأما طيب وأما القصة التي جعلها مستندا له في النيل من ذلكم الصحابي والحمل عليه، فهي من طريق الواقدي، والواقدي متروك عند أهل العلم، لا يحتج به في مثل هذا، ولكن الظاهر أن الرجل يقمش ولا ينبش. وما دام أنه يستقي من بحر سيد قطب العفن الكدر فلا يستغرب منه هذا، وإلا لو كان على سنة ما غاب عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا قبله، فلو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وهكذا أهل الأهواء، فإنهم يحملون على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ويقعون فيهم ولا يرقبون فيهم إلا الولى ذمه. إن من كان صاحب سنة لا يجرؤ على مثل ما قاله ابن حسان، وإن كان صحيحا عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وتوقيرا للصحابة رضي الله عنهم. وكنت كثيرا ما أسأل عن ابن حسان هذا، فأقول هو عندي مجهول، ليس عندي ما يسوغ فيه الكلام لا جرحا ولا تعديلا. وأما الآن فقد ثبت لدي أن الرجل منحرف في منهجه عن أهل السنة والجماعة، فهو لا يقرره ولا يدعو به، وإنما هو على منهج الإخوان المسلمين أهل الشطط، لا سيما سيد قطب والمودودي وغيرهما. فيجب على من بلغته هذه المحادثة أن يحذر الرجل وأن يبتعد منه. فمن خلال هذه العبارات المعروضة يستبين أن الرجل سفيه وقح فاسد المنهج. ولا أغرنكم أيها المسلمون أن الشيخ علي الحلبي زكاه، فإن الشيخ عليا ابن حسن ابن علي ابن عبد الحميد الشامي الأثري يزكي من هو أهل ليس من يزكي من ليس أهل للتزكية، بل يزكي ضلالا عرف ضلالهم مثل عدنان عرعور وأحمد السركتي الأنصاري الذي أسس جماعة الإرشاد في إندونيسيا. فهو مسكين ضائع في هذا الباب، فلا يوثق من تزكيته. ولا أغرنكم قول الأخ علي أن ابن حسان رجع عن مدحه لسيد قطب، فهذا لا يكفي. أولا لما ذكرت لكم من تساهل الرجل في التزكيات، فهو يزكي جزافا. وثانيا هذه العبارات التي شاعت وذاعت وانتشرت عن ابن حسان في كتبه وفي خطبه وفي محافل أخرى صوتية له، يجب إذا تاب أن يسلك نفس المسار وأن يتوب علنا معلنا براءته من منهج الإخوان، ومن الثناء على أسامة بن لادن، ومن الثناء على ابن قطب والمودودي وغيرهم، وأن يفاصل هذا المنهج مفاصلة علنية ظاهرة وباطنة، وأن يكون انحيازه إلى أهل السنة، وإلا فهو على ما هو عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان ابن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وكان هذا الإملاء عصر يوم الخميس 22 من جماد الآخرة عام 29 و400 وألف، والمصادف 26 من يونيو عام 2020.